مرحبا، هذا ساندويتش ورقي.
اعتدنا في كل القصص أن يكون فيها أبطال وأشرار، لكن قصتنا اليوم ما فيها هذا التقسيم الثنائي، بل هي تتبع لحياة استديو صغير اسمه بيكسار، وخلونا نسميه الصبي بيكسار. من خلال تتبع حياة هذا الصبي سنمر على مجموعة أسماء شهيرة مثل ستيف جوبز، مدراء شركة بيكسار، الأمريكان، الروس، وفريق فيلم حرب النجوم وفيلم توي ستوري. هؤلاء كلهم ساهموا في تحويل الصبي الصغير إلى عملاق. كتاب كريتيفيتي عيشنا جو روائي نوعا ما، استطاع مؤلفه إدوين كاتمل أن يتتبع قصة بلوغ واشتداد عود شركة بيكسار. قام بكتابة النص أنس بن حسين، وقام بإلقائه أحمد، كما قام بتنفيذ المونتاج الصوتي فريق نوتة ورقية. مرحبا، اسمي إدوين كاتمل، أشهر رسم في شركة بيكسار، الشركة الرائدة في أفلام الكارتون المتحركة بواسطة الكمبيوتر. يسألني الناس دائما عن سر بيكسار، كيف نجحت هذه الشركة بينما أخفقت غيرها؟ وكلما سئلت هذا السؤال ذكرت لهم أن بيكسار تذكرني بصبي صغير تعلم المشي خطوة خطوة من تجاربه في المشي. سأسرد لكم بعض هذه التجارب، بالأصح سأسرد لكم مراحل بلوغ الصبي بيكسار. المرحلة الأولى، رفض الطاولة المستطيلة. عندما يطلب مني الحديث عن بيكسار أجد نفسي مرغما ومغرما بالحديث عن قصة تذمر الدائم من اجتماعاتنا الدورية كل صباح، إلى أن جاء اليوم اللي صرخت فيه هذا يكفي. اندفعت إلى مصمم الديكورات وقلت له بالحرف الواحد، أرجوك غير هذه الطاولة الآن، غير تصميم طاولة الاجتماعات في أسرع وقت. طلب غريب أليس كذلك؟ طلب سطحي، طلب بايخ شوية، ولكن إذا عرف سبب انزعاجي من الطاولة بطل العجب. طاولة الاجتماعات التي أتحدث عنها سميناها ويست ون، لأنها في الجهة الغربية من المبنى. كانت طاولة مستطيلة ضخمة من الخشب الفاخر، أشبه بطاولة عائلة فرنسية أو إنجليزية استقراطية، تلك التي يجلس عليها عجوز غني غاضب على طرف، وتجلس الزوجة الممتعضة على الطرف الآخر. هل تصورتم الطاولة التي أقصدها؟ متخيلين المسافة الكبيرة اللي تفصل بين الزوجين؟ ملاحظين الشعور اللي يتركه هذا المشهد اللي في بالكم؟ اثنين عايشين مع بعض بالغصب. الطاولة المستطيلة ورغم فخامتها إلا أنها وسعت الفارق بين الزوجين وصعبت التواصل بينهم، وهذا السبب اللي خلاني أطلب من مهندس الديكورات تغيير تصميم الطاولة. الشكل المستطيل يسمح بطريقة جلوس معينة لنا في الاجتماعات، فرأس الطاولة قد يكون رئيس مجلس الإدارة، يليه أعضاء المجلس فكبار الموظفين، وهكذا نزولا حتى يختفي باقي الموظفين في ذيل الطاولة. هذا التقسيم يضعني أنا وستيف جوبز ومدراء التخطيط والمنتجين الكبار في صدر الطاولة. هذا التشكيل يجعل اجتماعاتنا هو فرصة لكلامي أنا وستيف جوبز والمدراء الكبار اللي نعيد ونزيد فيه. هذا الشكل المستطيل كأنه رسخ قناعة غير معلنة في أنفس الجميع، تقول هذه القناعة كلما اقترب مكان جلوسك من صناع القرار كلما كان مكانك واقتراحاتك أهم في الاجتماع. اللي حصل أننا وبشكل هندسي بسيط اخترناه للطاولة، رسخنا ولسنين طويلة قناعة بداخل الموظفين تقول رأيكم لا يهمنا، فأنتم في ذيل الطاولة. تخيلوا حجم الاقتراحات اللي كان من الممكن أن تصلنا من الموظفين اللي على رأس العمل فعلا لو كانت الطاولة مستديرة، بحيث تسمح لكل الموظفين بالوصول بشكل أسرع للإدارة وإخطارها بخطر معلومة. اقتراح كان سيوفر علينا الكثير. تخيلوا أننا أضعنا هذا الكنز فقط بسبب شكل الطاولة. عشرات السنين ونحن نجتمع في هذه الطاولة، إيش اللي أعمانا عن الخطأ اللي ارتكبناه؟ ببساطة لأن الطاولة صممت لراحة صانع القرار. نعم، السيد ستيف جوبز وبدون قصد طلب من مصمم الديكور صنع طاولة يكون مكانه مميز فيها. قصة بيكسار ليست مجرد قضية أثاث تم تغييره، طاولة مزعجة أو مدراء مزاجيين، بل هي قصة أشبه بقصة صبي صغير كان يخطئ تواجهه المشاكل فيكتشفها ويبني على أساسها مستقبل جديد. وكانت قصة الطاولة هي أول مراحل بلوغ الصبي بيكسار. المرحلة الثانية، القفز في المجهول. إن كنت عزيز المستمع والمستمعة تعيش حالة تشتت بسيطة، تسأل نفسك إيش أتخصص؟ وهل تخصصي هو أملي الوحيد في المستقبل؟ هل أدرس نفسي دراسة مستفيضة لأعرف مستقبلي؟ أم أقفز في المجهول؟ فبعض المشاكل التي واجهتني في الحياة قد تفيدك. كنت شغوف بالأنيميشن، وأحد أحلامي هو العمل في مجال الأفلام الكرتونية، إلا أنني ببساطة لم أكن فنان في الرسم باليد. في مثل هذه الحالة من المؤكد أن يسمع الشخص تلميحات مما حوله مفادها: الرسم ليس مجالك، تخصص في شيء تتقنه ومن هذا القبيل. وهذا بالمناسبة تفكير منطقي، إلا أنني فكرت بطريقة مختلفة نوعا ما، وسألت نفسي سؤال مقلوب قلت فيه: ماذا لو أتقنت الرسم بغير يدي؟ ماذا لو استطعت الرسم بالكمبيوتر؟ سؤال غريب أليس كذلك؟ شركة بيكسار الضخمة كانت صبيا لا يمتلك الإمكانيات والمهارات الكافية، لكنه كان صبيا يقفز في المجهول، يسأل أسئلة غير منطقية ليجد إجابات وحلول غير منطقية. فشخص مثلي كان يحب الفيزياء، وشخصيا أينشتاين من عائلة عادية تماما تخصص في الفيزياء، لا يتقن الرسم ولا يمتلك أي رأس مال، كيف يتوقع منه أن يكون مؤسسا لشركة أنيميشن ضخمة في بلد احتكر الأنيميشن وقتل أي منافس معه؟ الجواب وببساطة وفي سطر واحد: الصبي بيكسار كبر وكبر معه حلمه من خلال الأسئلة الكبيرة والإجابات الأكبر. بيكسار وصل سن البلوغ من خلال التفكير بطريقة مختلفة، والقفز في المجهول بين فترة وأخرى. في المجهول عالم لم تطأه قدم قبلك، وهذا ما فعلته بالضبط. أكملت دراستي وبدأت فورا في العمل، لم أتشرط كثيرا فأنا أهوى القفز في المجهول. كانت تلك السنوات بين 1950 و1990، هي عصر الحرب الباردة بيننا وبين السوفييت. بدأت ثورة التصنيع والبناء الضخمة في أمريكا، البنوك تضخ الأموال وتسهل القروض، الناس يشترون المنتجات المصنعة أمريكيا، الغسيل، الطبخ، الأعمال المنزلية أصبحت أسهل ألف مرة، وبدأ الوقت يتسع للناس كي يشاهدوا الإعلام، بالأصح أخذت الشاشة مساحة في حياة الناس. في نفس الوقت السوفييت نجحوا في الوصول للفضاء قبلنا، وهذا الشيء أخافنا جدا. أسست الحكومة مركز لتشجيع التكنولوجيا، وهذا الشيء قدمني أخيرا للتقنية. هذه الظروف دفعت أمريكا كي تغدق الأموال على مجالات الأبحاث والتطوير البرمجي، وكنت محظوظا بأن قفزتي في المجهول وقعت في معهد NYIT. عملت مع فريق تصميم عادي، لا نعلم ما هي مهامنا بالتحديد. قد يبدو العمل فيها رتيبا، ولكن كل يوم هناك جعلني أتعلم شيئا جديدا على القيادة وإدارة الفرق. نعم، قمت بخوض تجربة إدارة فريق صغير في NYIT، وهذا أهلني لخوض ملاحم إدارية لاحقة أهلتني للعمل في مجال الإدارة، المجال الذي لم أتوقع يوما أن أعمل به. صحيح أن القدر ساعدني وجعل قدماي القافزة في المجهول تنزلان في أرض صحية صلبة، ولكن من دون النية المسبقة للقفز لم أكن لأتحول إلى إداري جيد. الصبي بكسار تقدم خطوة جديدة تجاه البلوغ. بالأصح، المغامرة أحيانا تؤتي ثمار لم تتوقعها. المرحلة الثالثة، المجتمع الوظيفي. قد تحمل قفزاتنا للمجهول خطأ، بل أخطاء، لكن الأخطاء ليست شر محض، بل هي ليست شرا على الإطلاق. الخطأ يعني أنك عملت شيء جديد، شيء لم يوضع له وصفة ومعايير مسبقة تم اختبار جودتها وصحتها. الأخطاء هي نديم الإبداع باختصار، هي دليل أنك قاعد تعمل شيء جديد. فلسفتنا في بكسار أن الأخطاء ضرورية، بدونها وبدون الرغبة في التعلم والتصحيح لن تقدم الجديد، لن تعد في فريق المبدعين. انتقلت للعمل في شركة لوكاس فيلم، فرصة ما جت صدفة أبدا، لأن القفز في المجهول والعمل في معهد أبحاث واكتساب خبرة إدارية للفرق البرمجية، كل هذه كانت قفزات لا أعلم ماذا كانت ستعود علي به. الأكيد أنها أدخلتني لدهاليز الإنتاج، وبداخل هذه الدهاليز وجدت مئات الأبواب الجديدة التي لم أكن لأعلم عنها لو لم أدخل عالم العمل. أحد هذه الأبواب كان يؤدي إلى فريق عمل أفلام ستار وور. تخيلوا أن شركة لوكاس فيلم والتي أنتجت سلسلة الأفلام الشهيرة ستار وور طلبت الاستعانة بنا لتطوير تقنياتهم في المؤثرات البصرية. مو بس كذا، كذلك استعانوا بموهبة عملت في ديزني. كان هذا الشخص اسمه جون، رجل يتقن الحكاية والسرد، ليصبح وخلال مدة بسيطة لوكاس مدير الشركة، وكاتمل وجون هم أذرع الإبداع في شركة لوكاس فيلم. وهنا نقول أن العقول الجيدة تجذب بعضها. هذا الجذب مو صدفة، بل هو نتاج مجتمعات وظيفية تصنع فيها اسما لنفسك، تعرف فيها مكاتب كانت ستبقى خفية لولا جراءتك في اقتحامها. وها هو الصبي بكسار يصبح عضوا في مجتمع وظيفي يراه كبار صناع الأفلام، يعرفه مؤلفو السيناريوهات، ويتجاذب معه الحوار المنتجين والمخرجين. الصبي بكسار أوجد لنفسه مكان في مجتمع الإنتاج، خطوة أخرى نحو البلوغ. المرحلة الرابعة، تجربة ستيف جوبز. في عام 1983 دخل ستيف جوبز على الخط. جوبز استقال من شركة أبل واشترى شركة لوكاس فيلم. نعم، ستيف جوبز اشترى شركة أفلام بكامل طاقمها، خطوة غريبة من ستيف جوبز المتخصص في الهاردوير في شركة أبل. ما الذي كان يفكر فيه ستيف جوبز بالضبط؟ لا أبالغ لو قلت أنه لم يكن لديه تصور واضح عن ماذا ستنتجه الشركة. هاردوير، أجهزة، وسوفتوير، وبرامج تشغيل للأجهزة. لا أعلم شخصيا ماذا كان يدور في رأسه، ولا أعتقد أنه يمتلك إجابة هو أيضا. لا أبالغ بأنه كان طوال سنين يحرر شيك ب$5 مليون ليقوم فريق عمله بمزيد من التطوير في مجال البرمجة والتصميم الكرتوني. لكن فعلا جوبز لم يكن لديه تصور واضح أين سيكون تميز شركة لوكاس فيلم، والتي تغير اسمها إلى اسم بيكسار. أطلق ستيف جوبز في 1986 جهاز كمبيوتر شخصي اسمه The Pixar Image Computer، جهاز كمبيوتر يخدم المصممين والأبحاث العلمية الطبية كانت أو فيزيائية. جوبز ما كان صاحب الفكرة في الأساس، حيث أن التخطيط مسبقاً وقبل استحواذ جوبز على الشركة كان تصميم كمبيوترات تساعد الشركة على تصميم لوحات رسومية رقمية عالية الجودة. وحيث أن الأجهزة القديمة لا تخدم هذا الغرض، قررت الشركة تصميم أجهزة أقوى وأكثر تطوراً. بمجرد أن اشترى جوبز الشركة قام بإطلاق هذا الجهاز. النسخة الأولى من الكمبيوتر نجحت في نتائجها العلمية، لكنها فشلت كبزنس. المبيعات كانت أقل من المتوقع، لم يباع منه إلا 100 جهاز فقط. سقطت، وأي سقطة يا جوبز؟ نوقف خلاص؟ لا، عندنا بلان بي وسي. نعم، تم تطوير نسخة ثانية أو ثالثة ورابعة من جهاز بيكسار الحاسوبي، وفي كل نسخة كان يتم تطوير إما معالجاته أو أسعاره أو طريقة تسويقه. تبرع جوبز لثلاثة من أكبر المستشفيات بأجهزة بيكسار كنوع من تسويق المنتج. عمل مؤتمرات، شرح ونظر وأقنع، ولكن لا زال سعر المنتج غالي على السوق. الخطأ اللي وقعنا فيه هو أننا لم نحلل قفزتنا في المجهول. كنا نأمل أن نبدأ خط إنتاج لأجهزة كمبيوتر قوية، إلا أن تكلفتها عالية. لقد تحدينا قانون مورز لا، قانون مور اللي ابتكره جوردن مور أحد مؤسسي أنتل عام 1965، واللي يقول أن الترانزستورات في معالجات الكمبيوتر تزيد كل سنتين، ولكن سعرها يبقى نفسه ما يزيد. احنا للأسف أصرينا على تحدي دراسة واضحة وصريحة أمام أعيننا، لذلك كان يجب إما أن ننتبه لهذا القانون أو نتوقف عن إنتاج مزيد من الحاسوبات باهظة الثمن. الغريب والعجيب أن ستيف جوبز دخل الشركة ولم يكن في باله كيف راح تطير، بأي شخصية يقدمها للناس، مصنعة هاردوير ولا برمجة أنظمة تشغيل ولا تطوير رسومات ولا تصميم أفلام كرتون. الشيء الرائع هو أن ستيف جوبز كان يعيد استكشاف الشركة وهو على رأس العمل، ما توقف لحظة عن رسم هوية متميزة لهذه الشركة الناشئة، وبالعكس تماما بدأ يشتري حصص أكبر في شركة بيكسار إلى أن استحوذ على النسبة الأكبر وبدأ يمارس طقوس المجنونة. في 1988 بدأت الشركة للتحول إلى الأنيميشن بشكل أدق، تصميم أفلام قصيرة وأعلانات 3D. شيء عجيب، أفلامهم كانت قصيرة جميلة التصميم غريبة الفكرة، لكنها بشعة التكلفة. كانت تحصد الجوائز الواحدة تلو الأخرى، أوسكار، غرامي وغولدن جلوب. جون وهو موظف ديزني السابق كان يسابق الريح في تصميم فيديوهات قصيرة، كان هدف هذه الفيديوهات هو استعراض عضلات، إبهار وحصول على جائزة من هنا أو هناك، تكنولوجيا جديدة، ثلاثية أبعاد ومحتوى إبداعي. نتج عنه فيلم الدقيقتين لوكسو الصغير أو لوكسو جينير 1986. الفيلم عبارة عن أباجورتي مكتب يلعبان بطفولة وبراءة مع بعض. حصد هذا الفيلم جائزة أفضل فيلم قصير، بعدها بسنتين فيلم الخمس دقائق تين توي. أصبح أول فيلم كرتوني متحرك بالكمبيوتر ويحصل على الأوسكار. Tin Toy, John Lasseter and William Reed. عمل إعلانات تجارية باستخدام تقنياتهم الهائلة. بيكسار أفضل 1000 مرة من منافسيها. منافسها التالي مباشرة بينه وبينهم أميال من الجودة والجنان، لكن بينهم أيضا 10 أضعاف السعر. بيكسار موسهم حاد، والسبب تكاليف إنتاجهم عالية. صحيح أنهم صنعوا إعلانات لشركات كبرى، صحيح أنهم استخدموا تقنياتهم وبرامجهم في أفلام Terminator 2 وJurassic Park، لكن مو كل المخرجين مثل جيمس كاميرون وستيفن سبيليبرغ. ما كانوا حيصروا على تقنية بيكسار. جوبز قالها بصراحة، نعم فزنا بالأوسكار، لكن لا نستطيع أن نأكل الأوسكار. الجوائز والاعترافات مهمة، لكنها ما تأكل عيش لوحدها. لازم نكتشف كيف نقدر نكسب من هذه المهارات والإبداع اللي عندنا. شيء عجيب والله. ستيف جوبز على سن ورمح عايش حيرة، يحاول اكتشاف ذات الشركة، هويتها. والشيء العجيب الثاني أنه مؤمن بأن الموهبة لا تكفي، لازم استثمار هذه الموهبة في بزنس واضح وصريح. درس عجيب تعلمناه من تجربة ستيف جوبز لاحقا. كونك مطعم مزحوم لا يعني أنك تصنع ثروة، فمن الممكن أن تكلفة تصنيع الوجبة أعلى من تكلفة بيعها. مشكلة كبيرة في حياة الصبي بيكسار، شاب قفز في المجهول، اكتشف موهبته، ولكن لا زال يسأل الأسئلة الأهم: كيف أحول ما أملك إلى مصدر دخل؟ المرحلة الخامسة: إصرار، عناد وتغيير في التكتيك. 5 مليون دولار سنويا كانت تخرج من جيب ستيف جوبز لتطوير وإبراز شركة ناشئة لا تعلم ما هي حتى الآن. التطوير طال أنظمة الرسم وبرامج الرسم. وقعت بيكسار عقد خجول مع ديزني. كانت ديزني تطمح من هذا التعاون تطوير رسوماتها الرقمية. بيكسار طورت تقنية 3D وتمكنت من تسهيل عملية الرسم بالكمبيوتر والاستغناء عن اليد تماما. قبلها كان الرسام ماسك قلم رصاص ويرسم على الورق الشفاف بكل حرفية، الآن لا. بيكسار أطلقت بالتعاون مع ديزني نظام إنتاج الرسوم المتحركة الحاسوبي CAPS Computer Animation Production System، لتصبح بعدها بيكسار الشركة الأبرز في الرندرة. ورغم كل هذا لا زالت بيكسار تخسر. كاد اليأس أن يأكل قلب جوبز لولا أن أحساسه أن أول فيلم بينه وبين ديزني سيحل هذه الأزمة. ديزني على سن ورمح قررت تمويل فيلم حكاية لعبة، وهذا يعتبر صفقة وضربة كبيرة لبيكسار الصغيرة. 1991 كان عام خير، حيث أظهرت ديزني اهتمامها بتمويل أول فيلم لبيكسار. كانت مراهنة ناجحة وخلطة سرية موفقة، فتقنية تصميم حديثة لبيكسار، قصة ملهمة لأبطال كرتون ظريفين اسمهما وودي وباز، وأخيرا أصوات مميزة مثل توم هانكس وتيم ألن خلف الرسوم المتحركة. حقق معها الفيلم في أسبوعه الافتتاحي 30 مليون دولار، وخلال أيام لاحقة قفزت أسهم الشركة من 22 إلى 49 دولار في أول يوم تداول لها. كمية طلب شراء لا مثيل لها، لدرجة عطلت عملية التداول في السوق. الصبي المتخبط المترنح كان واثق من موهبته، وكان يحتاج فقط أن يطور نفسه ويغير من تكتيكات ظهوره للناس. الشركة التي كانت تعطي إيحاء بالإفلاس الآن أصبحت تقدر ب، تخيلوا، 1.5 مليار دولار. نعم، نجح الفيلم، حقق أرباح، وكذلك بيكسار وستيف جوبز وكاتمل. لكن ديزني اللي اغتنت أكثر وأكثر، المنتج والممول طبعا رأس المال، أكل الوصلة الأكبر من الكيكة. ستيف جوبز نوى يحط راسه براس ديزني، مو بس يصافحها. جوبز مجنون ويعملها بالعناد، الإصرار وتغيير التكتيك. بلغ بيكسار الحلم وقارع ديزني وأجبرها على الصداقة. المرحلة السادسة: حس المسؤولية. تجربة اليابان وعملية كسر المركزية كانت أهم سمة اكتسبتها في حياتي القصيرة في اليابان. في تلك الأيام كانت البضاعة اليابانية سمعتها سيئة من ناحية الجودة، وتعامل معاملة البضاعة التايواني في معاييرنا الحالية. السؤال هنا: كيف تحولت اليابان وصنعت المعجزة في 10 سنوات من 1950 إلى 1960؟ كيف تحولت اليابان من كومة رماد تكدست بسبب كارثة هيروشيما إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم؟ السر في كلمتين: التركيب اللامركزي في الإدارة. في أمريكا كان نمط الإدارة محكم في يد الطبقة العليا، القرار يصدر من الدور العلوي بعد التأكد منه، ثم يمر بعدة طبقات إدارية مختلفة كلها تحاول ضمان جودة المنتج. القطع المصنعة تمر على نقاط في خط الإنتاج، كل نقطة إما تمرر القطعة أو ترفضها، لا وقت لمناقشة الأمر، عند وجود أي خطأ استبعد القطعة. الوقت مهم، لأن الوقت المهدر عند الأمريكان هو مال مهدر، أو كما قالها بنيامين فرانكلين، الوقت هو المال. هذا التفكير وبهذه الطريقة جعل اليابان تتخطانا بمراحل. 1947 كانت اليابان قد صممت خط إداري جديد ومختلف. كل موظف، وأكرر كل موظف، هو عنصر أساسي في معادلة تحسين البضاعة المنتجة، من أكبر مدير إلى أصغر عامل نظافة. أي فرد من الموظفين يلاحظ خطأ إداري أو إنتاجي، فإن مطلوب منه أن يوقف خط الإنتاج. نعم، يوقف خط الإنتاج، خط الإنتاج المقدس في أمريكا. تشجيع الموظفين على إيقاف خط الإنتاج وإخطار الإدارة بالخطأ وبالحلول المناسبة لهذا الخطأ سهل جدا عملية الوصول لأي مشكلة تعاني منها البضاعة اليابانية. ارتفعت بالتالي جودة البضائع. الموظف العادي صار مسؤول عن جودة كل خط الإنتاج، كان مؤشر قوي يشير لمكان المشكلة، ويبدأ بالتالي العمل على تحسين الأداء وتلافي الأخطاء. هذا ما يسمى بموديل تويوتا. صحيح أن نظامها الإداري هرمي، ولكن روح العمل فيها يقول شيئا واحدا، أي موظف هو مسؤول عن إيجاد المشاكل في العمل. والشعار المعلن والغير معلن هو لا تحتاج إذنا أو تصريحا لتفعل ما يجب فعله. ملاحظين أن الموظف هو الشركة والشركة هي الموظف. هذا الدرس جعلني أقدر كل الاقتراحات التي تردنا من فريق العمل، وبالطبع جعلني أرفض تلك الطاولة المستطيلة. وأعتقد أن ستيف جوبز ساعد كثيرا في خلق هذه البيئة التي تساعد الجميع على طرح مشاكل العمل واقتراح ما لديهم من حلول. قبل الحديث عن ما فعله جوبز في مبنى بيكسار، أحب أن أكشف لكم سر غريب عن شخصية ستيف جوبز وتواصله السيء مع الناس. كان معروف أنه صريح زيادة، جريء، وأحيانا نابع الألفاظ، وهذا شيء جارح خاصة من شخص لا نعرف عنه إلا العبقرية والإبداع. لكن أعتقد بأن ستيف جوبز يستخدم عمدا طريقة أسميها تقنية الدلافين. فالدلفين يطلق موجات صوتية معينة لاستكشاف حدود المكان. ستيف جوبز كان يطلق موجاته الاستفزازية في المكان آملا في استكشاف من في المكان، في اكتشاف شخص يمتلك فكرة ومصر على فكرته وسوف ينفذها ويصر على هذا النجاح. ستيف جوبز استفزازي لدفع الناس على الكلام، الاعتراض والنقاش. كان مبنى بيكسار قبل انضمام جوبز يضم 1000 موظف في مكاتب كيوبيكل منثورة في هذه المساحة. جوبز أصر على فكرته المجنونة بصنع أتريوم سبيس، المباني اللي عبارة عن بهو كبير في الهواء الطلق، مغطاة بطبقة زجاجية تسمح بالشعور بأنك في المكتب وفي خارج المكتب في نفس الوقت. حول هذا البهو المغطى المكاتب. تم تصميم المبنى لجعل الناس يخرجون من مكاتبهم والالتقاء بالآخرين للتحدث معهم. الجماعة انتبهوا لفلسفة الثيرد بليس. المكان الثالث هو مكان غير الأول البيت، والثاني المكتب، مكان اجتماعي يلتقي فيه الناس بوجوه جديدة ومود مختلف عن مود البيت والعمل. يساعد هذا في خلق جو ديمقراطي ويشجع التواصل مع الآخرين والإحساس بالمكان، عنصر أساسي في مكان العمل. كما قال كاتب The Great Good Place by Ray Oldenburg، لأننا بشر مستحيل تكون مهامنا أو أدوارنا أننا أباء وموظفون. نحن بشر نحتاج للأخذ والعطاء الاجتماعي البسيط. هذه هي المساحات التي خلقها ستيف جوبز في شركته، مكان تسترخي فيه، ترى وجوه تعرفها ووجوه جديدة تتعرف عليها. قد يعتقد بأنها مضيعة للمال والمساحة، لكن لا، ستيف آمن بأنه عندما تتلاقى أعين البشر فإن شيء ما سيحدث، شيء جديد إبداعي. الصبي بكسار مو بس صار يستشير، مو بس يشجع الجميع على اتخاذ القرار، بل تعلم قيادة الفرق وزرع المسؤولية في قلوب أعضاء الفريق. هذا ما حدث فعلا في شركة الإبداع، شركة بيكسار. بدأت كفريق عمل صغير في معهد أبحاث، ثم قسم تصميم في شركة أفلام، ثم تخبطت كمراهق يبحث عن هويته، ثم بلغت واستقوت ونافست عمالقة سبقوها، وأخيرا استطاع الصبي بيكسار أن يبلغ أشده ويجبر ديزني على الاعتراف الكامل بأن الصبي بيكسار صار عملاق لا يستهان به. في حفظ الله.
كنتم مع ساندويتش ورقي، وجبة معرفية نتشارك لذتها.